قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله جل ذكره: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أفادت الآية أن الابتلاءات تمر بالمؤمنين وتعتريهم، وقد دلت على هذا عدة آيات، كما قال تعالى في مطالع سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه أيضا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلزاما أن تمر بالمؤمن في حياته ابتلاءات وفتن، وإن تنوعت صورها جزاك الله خير، فثم فتن بالسراء وفتن بالضراء، فتن بالابتلاء في النفس، وفتن بالابتلاء في الولد، وفتن بالابتلاء بالوالدين، وفتن بالابتلاء بجار سوء أو رئيس سيء في عمل، أو بمرض، أو بعدو متسلط غشوم، أو بحاكم ظالم. فتتنوع صور الابتلاءات على العبد في الحياة الدنيا. قد صدق الله إذ قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في تعب وفي مشقة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والفقر والشدة والضراء الأمراض والأوبئة وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. واصل الحال برسل الله الكرام إلى أن يقول أحدهم متى نصر الله. وهنا للعلماء وجهان في التفسير: وجه سلكته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ووجه سلكه ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. والآية الأخرى التي في أواخر سورة يوسف عليه السلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. فعائشة تقول: سبحان الله، ما ظن الرسل بربهم إلا خيرا، في تفسير وظنوا أنهم قد كذبوا. قالت: سبحان الله، ما ظن الرسل بربهم عز وجل إلا خيرا، وإنما هي وظنوا أن قد كذبوا، بتجديد الذال من قوله كذبوا. فعائشة تراها كذبوا وتقول: قف شعري إذا كانت كذبوا. عائشة تقرأ: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أي كذبتهم أممهم. أما ابن مسعود فقال: هو الوجه الذي تكره، أي الذي تكره أن تسمعه، يعني أن الرسل استبطأوا نصر الله تبارك وتعالى، استبطأوا نصر الله تبارك وتعالى وظنوا أن قد أخلفوا لتأخر النصر. قال تعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. أفادت الآية أن شدة عظيمة حصلت للمرسلين ووصل بهم الأمر إلى أن زلزلوا، فإذا على المسلم أن يبذل ما استطاع من جهد لنصرة هذا الدين وللصبر على لقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي هذه الآونة التي تمر بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكفي ولا يغني الصياح والعويل، كل هذا غير مجد ولا نافع. صياح وعويل وبكاء وتباكي كله غير مجد ولا نافع، إنما على الشخص أن يسلك السبل الصحيحة لإعلاء كلمة الله ولإعلاء كلمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باذلا في ذلك من ماله مالا، ومن جهده جهدا، ومن وقته وقتا، ومن عمره عمرا. لزاما أن تبذل جهود وأن تبذل أوقات وأموال لنصرة هذا الدين، ومع البذل والعطاء نسأل الله النصر على عدونا. أما بدون بذل وبدون عطاء فالأماني تغر أهلها ولا تحصل نتائج مرجوة. ولقد لخص ابن القيم رحمه الله تعالى مراتب الجهاد بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآتي، قال: العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، تعلم ما الدين الذي جاء به النبي محمد، ما الأوامر التي أتى بها النبي محمد، أتى بدعوة الناس إلى توحيد خالقهم، أتى بشرائع ومعاملات، أتى بحدود وآداب، أتى عليه الصلاة والسلام بسياسات واقتصاد، أتى بكل ما يهم الناس في دينهم ودنياهم. العلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فلزاما أن تتعلم، ثم العمل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تبليغ ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصبر في ذلك والجهاد. فعلم وعمل ودعوة وتبليغ وصبر وجهاد لنصرة هذا الدين. أما مجرد الصياح والعويل وأنت مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم فقولك غير مجد ولا نافع. قال تعالى: حتى مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. بلغ بهم الحال وهم رسل الله الكرام إلى أن يقول قائلهم مستبطئا النصر، وهذا يدل على حال الشدة التي وصلوا إليها: متى نصر الله. قال تعالى: ألا إن نصر الله قريب. لكن ومع بذل وعطاء ومع جد واجتهاد لنصرة هذا الدين ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون. يسألونك، الصحابة يسألون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون. يسألون هنا عن مصرف الإنفاق ليس عن قدر الإنفاق. قال: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. وكلمة الخير تطلق على المال في أكثر آي الكتاب العزيز. قال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد. فالخير كثيرا ما يطلق على المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا أي مالا وفيرا. الوصية للوالدين والأقربين. قال تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فابدأوا فللوالدين والأقربين. ابدأوا بالوالدين وابدأوا بالأقربين إذا كانوا في حال احتياج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل من أبر يا رسول الله؟ قال أمك وأباك، أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك، يعني ثم الأقرب فالأقرب. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. فالأقربون يبدأ بهم إذا كانوا من أهل الاحتياج، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما اليتامى فمعلومون، ليس من ماتت أمه يعد يتيما، إنما من مات أبوه ودون البلوغ والبنت دون الحيض هذا الذي يطلق عليه يتيم. فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، عابر السبيل الذين يمرون بك وليس معهم حاجة للذهاب والرجوع إلى أهليهم، فهؤلاء محل صدقة وإنفاق، كالذين يمرون بنا الآن من إخواننا السوريين وغير السوريين من الذين ضاقت عليهم الأرض في بلادهم، فهؤلاء محل بذل وعطاء ومحل صدقة وزكاة، فهم أبناء سبيل أخرجوا من ديارهم وابتلوا في أهاليهم وأولادهم، فمن الجدير اللائق أن يساعدوا وأن يعطوا شكرا لنعمة الله على ما من به علينا من أمن وأمان وسلامة وإسلام ومطعم ومشرب وملبس. فشكر لهذه النعم نواسي إخواننا الذين كسرت خواطرهم بالتشرد من بلادهم وبفقدان إخوانهم، وآتوا إلى بلاد يلتمسون أخوة في الله، ويلتمسون زادا وعطاء، ويلتمسون ما يسد حاجتهم ورمقهم، فهم داخلون أصالة في أبناء السبيل، هم مصرف للزكوات، إذ الله قال: إنما الصدقات وهي الزكوات الواجبة إجماعا للفقراء والمساكين، إلى قوله: وابن السبيل. وهنا يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. نسبوا إلى السبيل كأنهم والانقطاعهم عن أهليهم أبناء للطريق وابن السبيل، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، أي وسيجازيكم عليه ربكم وسيثيبكم عليه ربكم، فربكم عليم بما أنفقتم وما بذلتم وما أعطيتم. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، قد يكره الشخص منا أمرا وهذا الأمر يحمل له كل خير، قد تمر بك ضائقة تبكي منها الآن، وغدا تحمد الله أشد الحمد على كونها حصلت مع أنك كنت تبكي منها أشد البكاء. قال تعالى في شأن حديث الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كيف هو خير لنا؟ من قصة الإفك منافع عظيمة استفدنا منها كمسلمين، وآداب جليلة تأدبنا بها كمسلمين، إلى غير ذلك من رفعة درجات لأهل الإيمان ورفعة درجات لأم المؤمنين لصبرها على ما ابتليت به. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول علماؤنا في هذا الصدد: يا سعادة أم هذا الولد الصغير، الغلام الذي قتله الخضر كان وسيما وضيئا جميلا، عند ولادته، وبدأ يترعرع ويزداد جمالا وحسنا. أمه وأبوه سعيدان به، أمه وأبوه سعيدان به، ولا يعلمان أن في ولادته خطر عظيم عليهما. لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. ولكن وأيضا وكما قال قتادة: ويا أسفاه عليه حين فقدته أمه وفقده أبوه وأتاهم الخبر أن ابنكما قد قتل، حزن بالغ، ولا يدريان أنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: بينما امرأة ترضع طفلا لها، إذ مرت به على فارس جواد فأعجبت بالفارس فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الولد ثدي أمه ونطق في المهد قائلا: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مشت متعجبة من كلام ابنها، فإذا بها ترضع الولد ثانية، فتمر به على جارية تضرب وتهان، يقولون: يا زانية يا زانية، ويضربونها. قالت الأم: اللهم لا تجعل ابني مثل هذه. ترك الولد الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. فلما رأت ولدها أو ولدها يتكلم بدأت تخاطبه: عجبا لك سائر اليوم، أمر بفارس أقول اللهم اجعل ابني مثله، تترك الثدي وتقول اللهم لا تجعلني مثله، والجارية التي تضرب وتقول ويقولون لها: يا زنية، أنت تقول اللهم اجعلني مثلها؟ قال: يا أمة، هذا جبار من الجبابرة، هذا جبار من الجبابرة، يعني من الفجرة، يعني مصيره إلى النار، وهذه أمة مؤمنة يضربونها وهي بريئة وتقول حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أنها من أهل الجنة. صدق الله إذ قال: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن ثم أمر يقينا فيه خير لنا، وأمر يقينا فيه شر لنا، فطاعة الله فيها كل الخير، ومعصية الله فيها كل الشر. وما جربنا شيئا أضر علينا من معصية الله عز وجل، ولا شيئا أنفع لنا من طاعة الله سبحانه. فهذه أمور مؤكدة، أمور مؤكدة يقينية، طاعة الله فيها كل الخير وإن بدت البوادر غير ذلك، ومعصية الله فيها كل الشر وإن جاء من ورائها نفع أو انتفاع. فإياك والمعصية، وابتدر وامتثل أمر ربك. قال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، أي عن الأشهر الحرم، وعن القتال فيها. ذلك أن بعض أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام قتلوا فيه بعض المشركين، قتلوا بعض المشركين في الأشهر الحرم، في الأشهر الحرم التي هي ثلاث متواليات: ذو القعدة الذي نعيشه، وذو الحجة، وشهر الله المحرم، ثم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. قد قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لكن حصل وصدر من بعض أهل الإسلام قتل لبعض المشركين في الأشهر الحرم، قتل لبعض المشركين في الأشهر الحرم، فجاء أهل الشرك يسألون النبي عن الشهر الحرام وعن قتال في الشهر الحرام: هل أنت يا مبعوث، يا من تقول إنك مبعوث من عند الله، ما رأيك في الأشهر الحرم؟ ماذا تقول في الأشهر الحرم؟ يظنون أنه استحل القتال في الشهر الحرام. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن قتال في الشهر الحرام. جاءوا يسألون النبي عن القتال في الشهر الحرام، بعض صحابته قتلوا بعض المشركين، فما توجيهك لذلك؟ ما هل أنت تستحل القتال في الشهر الحرام؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير، أمر القتال فيه أمر محرم وعظيم، قتال فيه كبير، هكذا قال. فعلمنا من ذلك أدبا أن الخصم الذي نخاصمه إن جاءنا بحق قبلنا الحق وأقررناه على الحق الذي جاء به. ولذلك وأشد من ذلك اليهود أتوا وقالوا لأصحاب النبي أو قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد إنكم تشركون وتنددون. قال: كيف؟ قالوا: أصحابك يقولون والكعبة، ويقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال لأصحابه: قولوا ورب الكعبة، لا تقولوا والكعبة، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فقبل النبي الحق من اليهودي ولم يرده، بل وأشد من ذلك أن أبا هريرة لما علمه الشيطان آية الكرسي قال: إذا قرأتها عند نومك لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح، حافظوا عليها أيها الإخوة. فذهب أبو هريرة إلى النبي فقال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فقبل من حتى الشيطان ما جاء به من خير، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمن محاسن ديننا ومن محاسن شرعنا أننا نقر لأصحاب الحق بحقوقهم وإن كانوا كفارا، وأن نقبل الحق مما جاء به. والرسول عليه الصلاة والسلام أتاه حبر من أحبار اليهود يقول له: يا محمد، يا أبا القاسم، أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تصديقا لخبر الحبر. فدوما تعود على هذا، أقر لأصحاب الحقوق بحقوقهم. ونبي الله موسى عليه السلام لما قال له فرعون، وقد جاء إلى فرعون يدعوه إلى الله وأنه رسول من عند الله، قال له فرعون: ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين؟ أنت جلست في بيتنا تأكل وتشرب طيلة صباك، لبست فينا سنوات من عمرك آكلا شاربا في بيتنا، ولبست فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك، قتلت نفسا منا وهربت، وبعد ذلك جئت تدعي الرسالة، وفعلت فعلتك التي فعلت، وأنت من الكافرين. فقال له موسى عليه السلام مقرا بما له وأيضا مبديا ما عليه، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، أنا أخطأت لما قتلت هذه النفس، كنت ضالا بعيدا عن الأمر والنهي في هذه المسألة، فعلتها إذن وأنا من المخطئين. لأن موسى يعتذر عن الشفاعة العظمى يوم القيامة بسبب قتل النفس، يقول: إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين، وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. نعم أنت أطعمتني وسقيتني وربيتني في بيتك، لكن انظر إلى ما صنعته بأهلي، ذبحت إخواني، عبدت آبائي وأعمامي، أذللت نساءنا، ذبحت أطفالنا. فالمعروف الذي صنعته أنت في يقابل كم في هذه الجرائم التي ارتكبت في حق أهلي وحق قبيلتي. أنت أطعمتني وربيتني في بيتك، لكن ذبحت إخواني، ذبحت أعمامي، سخرتهم وأذللتهم وأهنتهم، وتلك نعمة تمنها علي مقابل أن عبدت جعلتهم عبيدا لك بني إسرائيل. فالحاصل أننا نقر للخصوم بحقوقهم، أولا نسلم أمام الله، ثم أمام الناس أيضا يوقرونك إذا رأوا أنك تقر لصاحب الحق بحق، أقروا لك بذلك، أقروا لك بأنك رجل منصف وأنك رجل عاقل، فيقبلوا عليك ويقبلوا إليك. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، كبيرة من الكبائر أن تقاتل في الشهر الحرام دون أن يبتدئك العدو، ولكن نعم إن كان أصحابنا قتلوا، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله إن كان بعض أصحابنا قاتلوا في الأشهر الحرم، فأنتم ماذا صنعتم؟ أنتم كفرتم بالله وصددتم الناس عن المسجد الحرام، أخرجتم المؤمنين من بيت الله الحرام، فما قدر الجريمة التي ارتكبت في الشهر الحرام أمام جرائمكم؟ أخرجتم أمما من مكة لا لذنب فعل ولا لجرم ارتكب، إنما لكونهم آمنوا. قال وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، كل هذا أكبر عند الله من مجرد القتال في الأشهر الحرم. هكذا تكون المحاججة وهكذا تكون المناظرة. أنت تعاتبني أنني قاتلت في الشهر الحرام، أنت أخرجتني من بلدي، طردتني وقاتلتني وحاولت أن تكفرني، وأنت في نفسك كافر لا تقر برب العرش، فما قدر الذنب الذي صنعته بالذي أنت صنعته؟ وكما قال القائل في الأمثال، قال الجدار للمسمار لم تشقني؟ قال سلما يدقني، هو الذي يعرف لماذا أشقك، فهو الذي متسبب في هذا، فأنت الذي تسببت في كوني أقتلك لما طردتني من بلدي وحاولت أن تكفرني وضغطت علي حتى أكفر بالله عز وجل. فطرائق المحاججات وطرائق المجادلات من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من دراسة الفلسفات وعلم المنطق والأكاذيب التي يقول عنها القائلون إجابات كما يسميها المحدثون دبلوماسية، تكلم الذي أمامك ساعات ولا يفهم منك شيئا وتكون أنت الذكي وأنت الموفق. ديننا ليس هكذا، ديننا فيه توجيه ونصح وإرشاد وهدايات وإقناع بالحجة، هذا ديننا. قال تعالى والفتنة أكبر من القتل. ما معنى الفتنة أكبر من القتل؟ لأن مفهوم الفتنة إن حصر في أذهان بعض الناس على النميمة أو على نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد، يظن البعض أن الفتنة فقط أن تسمع كلام زيد السيء فتنقله إلى عمرو قائلا قال فيك كذا وكذا فيقولون عنك فتان. ليس هذا المعنى الكلي للفتنة، وإن كان يدخل من بعض جوانبها. أصل معنى الفتنة الصرف والتحويل، أصلها الصرف والتحويل. فتن شخص شخصا، صرفه عن طريق الحق وحوله عن طريق الهداية إلى طريق الغواية، فهذا معنى الفتنة في الأصل، ويجدر التوسع فيها شيئا ما، لأن هذا الاصطلاح يمر بكم مرارا في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. الفتنة الصرف والتحويل. قال الشاعر في شأن امرأة شغلته لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فقوله لئن فتنتني لئن صرفتني عما أنا فيه من الخير، فيا امرأة فاتنة لهي بالأمس أفتنت سعيدا الذي كان طالبا للعلم فأضحى قد قلى كل مسلمي هجر الناس كلهم وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم. فهذا أصل الفتنة. ومن هذا التأصيل قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين، أي ما أنتم عليه يا أهل الكفر، أنتم يا أهل الكفر وآلهتكم التي تعبدونها وشياطينكم كذلك لن تستطيعوا أن تفتنوا شخصا كتب الله له الإيمان، إنما ستفتنوا من كتبت عليه الغواية، فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين بصارفين وبمضلين إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتبت عليه الشقاوة. فهذا أصل الفتنة، فالفتنة إذن هذا أصلها، ثم أطلقت بعد ذلك على ما يؤدي إليها. فشخص ضرب شخصا حتى يكفر، يقولون فلان فتن فلانا صرفه عن دينه بسبب الضرب. كذلك أطلق على اختبار الذهب بالنار فتنة. لماذا؟ يقولون فتن الذهب بالنار، فتن لأن الذهب الطيب حول عن الرديء الذي اختلط به، هذا أصل الفتنة. فكون شخص تسبب في كفر شخص فيقال فتن فلان فلانا، فقوله جل ذكره والفتنة أشد من القتل، أي معشر قريش الذي صنعتموه من فتنة الناس وحملهم على الكفر بالله أشد من قتلهم. فهكذا المعنى، كونك تقتل شخصا أيسر من أن تكفره، لا أعني أنك تصفه بالكفر، لا، إنما أعني أن تضغط عليه حتى يكفر. فلو تصورنا شخصين، شخص ذهب إلى شخص ووسوس له وأعطاه مالا وأكرمه حتى كفره ويقصد تكفيره وأكرمه بإكرامات الدنيا، وآخر أتى بشخص مسلم ذبحه بسكين، أيهما أشد إثما؟ الذي فتن شخصا وكفره أشد إثما من الذي قتل هذا الشخص. فإذا عمد شخص إلى مسلم وحمله على الكفر أشد من قتله، فهذا قوله جل ذكره والفتنة أشد من القتل، يعني صرف الناس عن دينهم والضغط عليهم حتى يصرفوا عن دينهم أولى من قتلهم، أعظم وأشد من قتلهم، والفتنة أشد من القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فهذا بيان لأهل الكفر وحالهم مع أهل الإيمان. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فلا تظنوا أيها الإخوة بالأمريكان خيرا، مجنون وغبي الذي يظن أن أمريكا تريد بنا خيرا، مجنون وغبي الذي يظن أن الاتحاد الأوروبي يريد بالمسلمين خيرا أو أن روسيا والصين تريد بنا خيرا، غباء وجهل ومصادمة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك للآتي ذكره. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، قال تعالى ودوا ما عنتم أي أحب نزول العنة بكم، قال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. هل نكذب هذه النصوص أيها الإخوة وننخدع بسياسات كاذبة تنقل إلينا؟ كلا وحاشا، فلا ننخدع أبدا بسياسات كاذبة ولا بدجل ولا بشعوذة ولا بجدل ولا بشعوذة. وكان من الجدير بالساسة في مصر أن يتوجهوا إلى إقامة الشرع تدريجيا لا إلى الديمقراطية تدريجيا، فقد عين ولا بورك في هذا الصنيع، عين شخص يكون مساعدا للرئيس للتحول الديمقراطي ولم يعين شخص للتحول الشرعي، فليتهم فعلوا. كيف نقترب من الشرع خطوة بعد خطوة بعد خطوة أولى من أن كيف نقترب من الديمقراطية القذرة خطوة بعد خطوة بعد خطوة، تلك التي تبيح للناس أن يزني بعضهم ببعض بلا رقيب ولا معاتب، تلك التي تبيح للناس أن يسبوا الإله عز وجل بلا رقيب ولا معاتب تحت الشعار الديمقراطي الكافر الباطل حرية الرأي. فكل هذا ينبغي أن يزال عن بلاد المسلمين. فاعلموا أن أهل الكفر كما قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فمقصد لهم أن يردوننا عن ديننا، ولكنهم يسلكوا أسبابا وأساليب أحيانا بالضرب المباشر للمسلمين وتدمير بلادهم كما حدث في العراق، وأحيانا بغزو من فضائيات ساقطة هابطة لإتلاف شبابنا ولإتلاف بناتنا، وأحيانا بنشر العادات والتقاليد الكفرية في بلاد المسلمين. فترى الشاب يمشي متقنسا متأنسا، ملبسه ملبس الكفار، طريقته في أكله وشربه وشعره وسمته ودله وهدي طريقة الكفار، وهذا الذي يريدونه، ينسلخ عن صلاته وصيامه يوما بعد يوم أمام المغريات. ثم أحيانا بشكوك حول الكتاب العزيز وحول من نزل عليه الكتاب العزيز، فيشككون في رسالة نبينا ويقولون علم القرآن من بشر وكذبوا في قيلهم، فادعوا أن الرسول علم القرآن من غلام أعجمي كان بمكة، وادعى آخرون أن الذي علم الرسول هو ورقة بن نوفل، وادعى آخرون من أهل الكفر أيضا أن الذي علمه بحيرة الراهب. وأن يتأتى مثل هذا كله، وهذا الغلام المكي الذي كان في مكة غلام يتكلم بالأعجمية، وافد على مكة ليس من أهلها، غلام يتكلم إنجليزي أو فرنسي أو أي لغة، فكيف هذا الأعجمي يعلم هذا النبي العربي القرآن الذي نزل بلسان عربي مبين؟ قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكيف يكون ورقة بن نوفل علم الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن، ورقة مات بعد نزول سورة العلق، فهل ورقة أدرك صلح الحديبية وأدرك النزول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ وكذلك بحيرة الراهب الذي زعموا أنه علم الرسول القرآن هنالك أثناء تجاراته لخديجة بنت خويلد في رحلة الشتاء والصيف، لم يكن موجودا هذا. وعند النزول يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. فهجوم بعد هجوم بعد هجوم لا بد من التصدي له علميا ودعويا وبذلا للجهد والمال للدفاع عن حوزة هذا الدين، بل ولزاما علينا أن نغزوهم في عقر دارهم مبلغين عن الله رسالاته للشعوب هنالك المحرومة من سماع الحق أمام تضليل الإعلام اليهودي الذي طغى وعم وطم على الناس هنالك. فالناس هنالك في حاجة إلى من يبصرهم بأمر الدين أمام التشويش الذي يشوش به المجرمون. والحمد لله كثير من أهل الكفر الآن في بلاد أمريكا وأوروبا، يوميا إسلام بالآلاف من فضل الله تعالى. وكلما ازداد الهجوم على رسولنا الأمين، كلما اتجه هؤلاء الناس إلى دراسة تأريخ هذا النبي الكريم وما الذي جاء به هذا النبي الكريم، يدعون عليه فعل فواحش وهو الذي يتلو على الناس والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يتلو على الناس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيكتشف عوام الكفار هناك أكاذيب شياطينهم كما اكتشفت الجن أكاذيب كبراء الكفار لما سمعت القرآن، فقالوا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. عوام الجن الذين استمعوا القرآن قالوا ما كنا نتوقع أن الكبراء منا وأن شياطيننا يقولون على الله كذبا. قالوا وصفوا كبيرهم بالسفاهة وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط، وأن ظننا لم نكن نتوقع أن تقول الإنس والجن على الله كذبا. فهذا الحال باد في الأمريكتين وفي أوروبا الآن العوام يقرؤون كتاب الله ويدرسونه، كيف تقولون عن محمد، كيف تقولون عنه إنه يفعل كذا وكذا وهو الذي يتلو على الناس لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، والذي يتلو على الناس قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، كيف تدعون عليه السرقة وهو الذي يقرأ على الناس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، كيف تقولون عنه إنه فظ وغليظ وهو الذي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته إن جاملا أتاه يرغو بجواره فقام إليه وناشد الصحابة وكلمهم من صاحب هذا الجمل فجاء فقال ألا تتق الله في هذه البهيمة قد شك إلي أنك تجيعه، اتق الله في هذه البهيمة فكيف تقولون عنه قاسي القلب وهو الرحيم المبعوث رحمة للعالمين ويحث ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أيها الإخوة تعلموا أن أهل الكفر كما وصفهم ربكم ليس وصفي ولا وصف أبي ولا جدي ولا جدك، إنما كما وصفهم ربهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ذهب كل ثوابها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في المقابل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. جعلنا الله إياكم من المرحومين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أسئلة على وجه السرعة إخوانكم يذكرونكم بصيام الأيام البيض إن شاء الله تعالى ابتداء من السبت القادم. يقول أخو السائل رجل قال إن شاء الله إن رزقني الله بولد سأذبح، ثم بدأ له أن يفعل العقيقة، العقيقة تجزئ؟ نعم، لأن كلمة إن شاء الله استثناء أيضا، والاستثناء يحل عقدة النذر، فمثلا كما أن الاستثناء يحل عقدة اليمين، إذا قلت لولدي أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أن أضربك إن شاء الله ولم أضربه لا شيء علي، لأن كلمة إن شاء الله استثناء حلت وثاق اليمين وعقدة اليمين. كذلك تفعل في النذر، كذلك تفعل في النذر، إذا قلت لله علي أن أذبح ذبيحة إن شوف يا ولدي إن شاء الله، فكلمة إن شاء الله تفك عقدة وثاق عقدة النذر ولا تلزم آنذاك بكفارة. أخ يريد بيان المنهج العلمي الذي يسير عليه، ليته يقابلني بعد لأن الوقت لا يسمح. هل تجوز صلاة النساء في زاوية إذا كان المدخل الباب مشترك بين الرجال والنساء؟ إذا كنا مستورات فلا بأس بذلك. حديث الأذان في أذن المولود حديث ضعيف، ولكذا الإقامة في الأذن اليسرى. يقول طالب في محاضرة وأذن للظهر، فهل يترك المحاضرة لكي يصلي أم ماذا يفعل؟ له أن يتم المحاضرة ويصلي جماعة مع إخواني بعد تمامها. ولكن هنا مناشدة للأخ الدكتور محمد مرسي ابن مرسي وفقه الله لكل خير، واقتراح ينبغي أن يتبنى، وهو إيقاف العمل في وقت الصلوات كما فعل في دولة مسلمة شقيقة ولا يزال، فنناشده أن يوقف الأعمال وقت الصلوات وتكون سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأسأل الله أن يوفقه لإصدار مثل هذا القرار، قرار وقف العمل إجابة لداعي الله إذ يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وقد قال تعالى قالت الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، فليبلغ ذلك، وسيكون سنة حسنة في بلاد المسلمين أن توقف الأعمال لإجابة داعي الله عز وجل. يقول إنه من رفح ويرى من الملتزمين من يبيح قتل حرس الحدود. هذا الاتجاه اتجاه التكفير الذي هو إباحة قتل حرس الحدود المسلمين اتجاه تكفيري، فاحذره وابتعد عنه بارك الله فيك. فيا نفس مسلمة تقتل بغير حق. يقول ما حكم ما يصنعه بعض العاقدون مع نسائهم أو بعض الأزواج مع نسائهم فيما يسمى بالأنججة، أنججة يضع يده في يطبطم ويمشي. هذا يختلف من بلدة إلى بلدة، وفي بلادنا نعتبره من خوارم المروءة، يعني يعتبر من خوارم المروءة أن تمشي مطبطا زوجتك أمام الناس، عيب يعني. في بعض البلاد مستنكر جدا مثل هذا حديث إياكم وخضراء الدمن. قال ومن خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء من منبت السوء. حديث ضعيف، ضعيف جدا. هل يجوز أن أدعو الله أن يرزقني مالا أصنع به مشروعا وأتفرغ للعلم والدعوة؟ نعم يجوز، لا مانع من ذلك. ما حكم ترك دورة المياه بالمنازل مفتوحة طول اليوم؟ هل تخرج منها شياطين للبيت؟ اقفلها حتى يحال بينك وبين الرائحة الكريهة، بس يحال بينك وبين الشياطين. أحد أرسل ورقة يقول بشرى حكم القضاء المصري لأخينا الشيخ حازم بأن أمه مصرية. ما أدري ها؟ أنا ما أدري من اللي كاتب. على أي حال ليس بعار أن تكون أمه أمريكية أو أمه مصرية، ليس بعار. هل هذا عار؟ هل هذه منقبة أن أمه مصرية؟ مش منقبة أن أمه مصرية. المهم فقط إذا صدر الحكم إثبات صدق أخينا فيما قاله، بس. أما ليس بعيب أن تكون الأم سودانية. هل عيب أن تكون الأم حبشية؟ مش ليس عيب، بس أسماء سموهم وأبؤهم، إنما فقط بيان المصداقية. بارك الله فيك. هل يجوز لبس الروب؟ يعني من السائل، يعني الروب يجوز للرجل أن يلبس الروب المخصص للرجال وللمرأة أن تلبس الروب المخصص للنساء، لكن ما أدري هل هو محامي ولا هم الذين يلبس، ما أدري من السائل. على كل لا مانع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.